كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على أحاديث كتاب معالم السنة النبوية، ولا زلنا في المقصد الثاني، العلم في العلم ومصادره. وقد توقفنا عند باب طلب العلم لغير الله، ذكرنا منه حديثين أو قرأنا حديثين، وتوقفنا عند حديث عمران بن حصين، لم أكن مخطئا صحيح، عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان. في هذا الحديث بيان، جزاك الله خير، بيان منه صلوات الله وسلامه عليه أنه حذر أمته من أن يتصفوا بهذه الصفة الذميمة وبهذا الصنف من الناس الذي هو في الدرك الأسفل من النار، ألا وهم المنافقون. وكما تعلمون أن النفاق قسمه العلماء إلى قسمين، إلى نفاق عقدي وإلى نفاق عملي. فالنفاق العقدي هو أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام، أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام، وهذا بطبيعة الحال لا سبيل لمعرفته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه لم يكن يعرف المنافقين إلا بعد أن أطلعه الله عز وجل على بعض أسمائهم، وليس جميع أسمائهم، بعض أسمائهم صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء هؤلاء المنافقين. المقصود لأن النفاق العقدي محله القلب، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما النفاق العملي، النفاق العملي وهو الذي لا يخرج عن الملة، ولكن لا شك أنها صفات مذمومة ذكر الله تبارك وتعالى بعضها في القرآن الكريم: لا يذكر الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفات المنافقين. النفاق العملي قوله صلوات الله وسلامه عليكما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية أخرى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن فيه خصة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكر الثلاثة السابقة: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، وزاد رابعة: وإذا خاصم فجر. وغيرها من الصفات جاء ذكرها في الكتاب والسنة، هذه كلها صفات النفاق العملي. ولذلك من الخطأ الكبير أن يتساهل بعض الناس في وصف الآخرين بوصف النفاق، قال مثلا شخص كذب أو وعد فأخلف، أو اؤتمن فخان، أو خاصم ثم فجر، يقال له إنك منافق. هذا الإطلاق حقيقة فيه شيء من المجازفة، إنما يقال له: انتبه لنفسك، فيك لا تتصف بصفات المنافقين، فإن الكذب من صفات المنافقين، فإن خيانة الأمانة من صفات المنافقين، فإن الخلف في الوعد من صفات المنافقين، لكن ما يطلق عليه أنت منافق أو فلان نافق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل هذه الكلمات في مجازفات كبيرة يعني، والإنسان يوقع نفسه في الحرج، وتبعات مثل هذه الإطلاقات عظيمة عند الله تبارك وتعالى، تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم اللسان. هو منافق، يعني في قلبه مرض، في قلبه ضغينة على الإسلام والمسلمين، يريد الفساد والإفساد في البلاد وبين العباد، ولكنه قد تلبس بلباس الناصح، يظهر أنه يريد الخير، هذا هو النفاق، يظهر خلاف ما يبطن. وعليم اللسان، له شيء من الفصاحة، شيء من البيان، شيء من الحجة، شيء من وهذا حقيقة مشكلة كبيرة جدا. ومثله الدعاة تجوزا، وصف الدعاة عليهم، لكنهم فيما يظهر للناس أنهم دعاة، دعاة فاسدون، دعاة فاسدون. وهذا كما قال أهل العلم: يطيلون الطريق على المصلحين، يطيلون الطريق على المصلحين. لأن كيف يطيلون الطريق على المصلحين؟ لأن المصلحين سيحتاجون إلى الوقوف عند شبهات هؤلاء وكشف عوارهم وبيان ضلالهم للناس، علاوة على ما هم عليه من إصلاح الفساد الموجود أصلا. وهؤلاء مشكلة كبيرة، وموجودون في زماننا والأسف الشديد، وفي كل زمان موجودون، تجد تسمع فتاوى شاذة في بعض الفضائيات أو في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، فتاوى شاذة، أحاديث ضعيفة، آراء شاذة، تفتن عباد الله تبارك وتعالى من أناس في ظاهرهم الصلاح، في ظاهرهم أنهم ينتسبون لأهل العلم. والمسلم حقيقة ينبغي له أن لا يتتبع سقطات العلماء، وأن لا يتتبع الرخص، يريد أن يفعل شيئا ما فيتلمس الرخص بهذه الطريقة، كما قال أهل العلم: من تتبع الرخص فقد تزندق، لأن في نهاية الأمر ستجمع لا دين، تأخذ رخصة فلان يعني أباح كذا، وفلان أباح كذا، وفلان أباح كذا، فتجمع هذا، فيكون في حقيقة الأمر أنت تفلت من الدين، لأن كل رخص. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من مجانسة هؤلاء الذين يلبسون على عباد الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله أو حفظه الله، قال: وعن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذا مر معنا حديث يشهد له شبيه به، وكل هذه الأحاديث دليل على ما أراد المصنف أن يترجم له باب طلب من طلب العلم لغير الله. فالذي يطلب العلم لغير الله قد يكون لأمور كثيرة، يطلب العلم لينال وظيفة، ومرة أخرى إذا أطلقت كلمة العلم في نصوص الكتاب والسنة أو في كلام أهل العلم المقصود به العلم الشرعي، لا يقصدون أي علم آخر، ما يقصدون علم الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الطب، هذه ممكن يجر عليه الإنسان إذا أراد بها نفع المسلمين، إذا أراد بها أن يرفع الحرج عنهم يؤجر من هذا الباب. لكن النصوص الواردة في الثناء على العلم وعلى طلاب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العلماء ورثة الأنبياء كل وغيرها من النصوص الكثيرة جدا التي تخفى على أمثالكم، هذه كلها في العلم الشرعي. ولذلك هنا نعم هنا هذه ثمرة وهذه فوائد، ولكن في نفس الوقت مسؤولية عظيمة. فالعلم الشرعي من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أي عبادة لا تقبل التشريك. لو طلب الطب للدنيا ما في مشكلة، ما يأثم، هذه نيته ويصرح بها، أدرس الطب أو أدرس الهندسة أو غيرها من التخصصات، أريد الدنيا، أريد مركزا مرموقا، أريد أن أجني مالا، أريد شوف أي أمر آخر. هو ما لا 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 يقال أنه وقع في الشرك أو أن هذا محبط لعمله، لأن أصل هذا العمل من أمور الدنيا. بخلاف العلم الشرعي لا بد أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى. وهذا مما يحذر منه صلى الله عليه وسلم، أو مثال من الأمثلة التي من أجلها يطلب العلم لغير الله. قد يطلب كما قلنا للدنيا، لزوجة، امرأة صالحة، لا وهو يريدها وهو يعلم أنه من غير الممكن أن يحصلها حتى يكون طالب علم مثلا، فيطلب العلم أو يلتزم لأجل هذه المرأة، فهذا ليس له من طلبه للعلم أو من التزامه واستقامته عند الله من خلاق، لأنه ما فعل هذا الأمر ابتغاء وجه الله. هنا صور أخرى، قال يطلب من طلب العلم ليجاربه العلماء من باب النقاش وإظهار الحجج وتصدر المجالس، وحتى يقال فلان يستطيع أن يجاري العالم ويناقش العالم وما إلى ذلك، يريد الشهرة والسمعة. ومن ذلك حقيقة قد يقع الإنسان، يعني حتى من باب إحسان الظن قد يقع الإنسان في هذا الأمر من حيث لا يشعر. كيف؟ يأتي مثلا لحضور درس لعالم، ثم أو أيا كان يعني لملقي هذا الدرس، ثم يكون هذا الحاضر الدرس قد زور في نفسه سؤالا، يعني أراد أن يسأل سؤالا وأن يسأل عن مسألة، وهو لتوه يعني العهد قريب قد بحثها ولملم شتات المذاهب فيها، عرف التفاصيل وكل وأقوال العلماء والردود وما ما أخذ كل قول واستدلاله والرد عليه وحكم كل دليل كل حديث، يعني حافظ المسألة من جميع أطرافها كما يقال. ثم سألها الشيخ ويعرف الجواب، لكنه سأل الشيخ لا لمعرفة الجواب، هو يعرف الجواب، ولكن فقط لأنه يغلب على ظنه أن الشيخ سيقول الله أعلم مثلا، أو سيجيبه جوابا مختصرا، لأن يعني آفة العلم النسيان، ربما يكون الشيخ يعني ما يذكر التفاصيل، يذكر مثلا الزبدة أو يذكر ما توصل إليه بحثه، يقول الله المسألة مثلا يعني الراجح فيها كذا. ثم تجد هذا الشخص يقول لا بس يا شيخ المسألة فيها أقوال، ويبدأ يستعرض ما يعني زوره في نفسه. هذا لا شك أنه يعني علامة سيئة، ويدخل في هذا الأمر ولا شك. ولذلك تجد بعض المشايخ، وهذا يعني سمعته وشاهدته بنفسي في مجالس مشايخنا بارك الله فيهم، قد يعني يفطن لهذا ويوقع الطالب هذا في الحرج، يقول ليش حاجة تسألني عين، أنت واضح عندك المسألة، واضح عندك المسألة، ليش تسأل يعني، ولا تبي يعني. أذكر حتى في بعض مرات في مرات صلى الله عليه وسلم يعني أحرج هذا الشخص إحراجا بالغا، يعني فعلا قال ولا تبي تسمع الحضور أنك يعني مراجع، فزاد عليه. وهذا أمر جيد حقيقة، لأن هذه من فوائد ثني الركب عند أهل العلم، لأنهم كما يقولون فيه فوائد لا يحصلها الإنسان في قراءة الكتب، يقصر لك العمر، يعني يختصر لك العمر، أقصد مو يقصر لك العمر يقصر عمرك، لا يختصر لك العمر، يعني بمعنى ربما المسألة تبحث عنها في وقت طويل يختصرها لك في جلسة واحدة، ربما في جمل يسيرة. طبعا هذا العلماء، أرجو لا يسقط الكلام على المتكلم، احنا قلنا دائما هذه الدروس في باب ايش، في مستوى المدارسة فيما بيننا يعني. ايه الله يسلمك، ما عليك زود. فالمقصود أنه يقصر لك العمر، يسدد لك الفهم، ويعني ربما يقرأ الإنسان كلاما في الكتب يسيء فهم أهل العلم، يسيء فهم الكلام، أقصد يسيء فهم الكلام. مثلا مثلا بالضبط، لا لا، حتى ترى، حتى ترى في 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 يعني ربما يرجع إلى 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 الشروح، فربما يفهم يعني يظنه فهم لكن فهمه خطأ، عرف كيف؟ فيسدد لك العالم، يسدد لك الفهم، قل لا فهمك خطأ صحيح، وقال كذا وكذا، ليس هذا هو المراد، المراد كذا وكذا، فيقصر لك العمر، يختصر لك الوقت، ويسدد لك الفهم. والثالثة يرزقك الأدب، يرزقك الأدب. ولذلك سبحان الله، من طلب العلم عند المشايخ أو عند طلبة العلم والعلماء، سبحان الله، من المفترض أن يظهر هذا في سلوكه، في تواضعه، لأنه يعرف جهل نفسه. وثنى الركب وجلس وتعلم وتأدب وتحمل ربما قسوة الشيخ وجفاء الشيخ الذي في بعض الأحيان قد يكون مقصودا. وكم حقيقة الإنسان أحرج، وكم إنسان كما نقول بين قوسين دقر، وكم إنسان، وهذا وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، لأن هذه الأمور تكسر ما في النفس من شيء من 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 الزهو، فلا يشد عليك شوي، يكسر فيك شوي، حتى الإنسان يعني تذل نفسه لهذا العلم، لأنه كما قيل أنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لأن المستحي يمنعه حياؤه من السؤال، والسؤال نصف العلم. بستحي يا أخي، اسأل، لا والله استحي، تستحي سيفوتك من العلم. ولا مستكبر، المستكبر سيمنعه الكبر أن يسأل، ممكن جالس هو بس مفاهم لكن يقول لك أخاف أسأل، أو يعني أستنكف أن أسأل، ماذا يقال عني إذا سألت؟ إذا سألت ربما أسأل سؤالا في نظر الناس أنه سؤال بسيط. فهذا طبعا كلهم من وساوس الشيطان وتلبيسه، والإنسان لا يستنكف ولا يستحي عن هذا الأمر، لأنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ثم قال: أو ليماري به السفهاء، أو ليماري، يجادل السفهاء، السفيه لا تجادله، لا تضيع وقتك معه أصلا، وهذا مرة معنا في الدرس الماضي قضية الموقف من أهل البدع، لا تجادل ولا تماري هؤلاء السفهاء، وإن أرعد وأزبد وبدأ يتوعد ويتهدد، إيه أنت جبان وأنت ما تقدر تجابل وأنت 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 وأنت، صلى الله عليك، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وش تجادل، وش تجادل، يترك، يبين له، ينصح، إذا يعني انتشر شره يحذر منه، لكن أن تقبل أن تجالسه وتناظره هذه مشكلة ترى، وهذه ليست كما قلت ليست من نهج السلف البتة. عجيب، كلما دعاك داع لتناظره قبلت هذه المناظرة؟ وكلما تكلم متكلم رددت عليه؟ هذا كما قيل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار مثقال الحجر بديناري أو كما قيل يعني، لكن ما راح تخلص. وبعض الشباب يشغل نفسه ويشغل المشايخنا ويشغل وبس يتفقد، وش لك فيه؟ ما حد درى عنا التكلم فيه، ما حد درى عنا. ونحن في زمان وللأسف أولع كثير، لا أقول كثير، لا أحب أن أقول كثير، أولع بعضنا وللأسف بالمبالغات، بالمبالغات. كل شيء عنده كثير، شخص تكلم ما أدري وين قال هذا يا أخي منتشر وين منتشر، وين منتشر فلان وفلان وفلان وفلان، وبعدين ماشي رد عليه. احنا ما لا نقول يسكت، يعني يسكت عن الباطل، لا، الرد، الرد على الباطل وأهل الباطل من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر مفروغ منه. لكن أيضا يعني الحكمة مطلوبة، لأن ربما بهذا الرد تشهر هذا الأمر أكثر مما هو مشهور، وهذا يدخل في قول الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما إعادتك لكلامه إشاعة لهذا الباطل، عرفت كيف؟ إعادتك لكلامه لا مو تؤيدة، إعادة لكلامه نشر لباطله. وكم من الناس سبحان الله انتشر كلامهم بسبب من تصدى للرد عليهم. يعني أوف الأصل يمكن اسمعها مثلا، حتى أجعلها أرقام تتضح، يمكن اسمعها 1000، اسمعوا 1000، لكن عندما رد عليه من رد من أهل الفضل وأخطأ في تقديره في رده على فلان، وربما هو أخطأ في تقديره بسبب ما صور له من بعض المحبين أن هذا الإنسان يسمع له الناس، وصوروه كأنه من السمع والبصر، أوه ترى ما أسمعه بس اللي حواليه ولا 1000 ولا مثلا يعني. فعندما رد عليه هذا من أهل الفضل والعلم، كان بسبب هذا الرد أنه سمع ملايين من الناس أو مئات الألوف شبهة هذا المتكلم. واضح الصورة؟ يرد، لكن مرد إحنا رد نفس الكلام. إذا كل شخص يا جماعة الخير، كم شخص كل يوم، خاصة الآن مع وجود السوشيال ميديا، كم شخص يتكلم بالباطل؟ حدث ولا حرج، فقال أخونا أبو عبد الرحمن، حدث ولا حرج. هذا في الكويت فقط، ناهيك عن طيب إذا أهل العلم سيتفرغون فقط للرد على كل من، على كل ناعق وعلى كل متكلم. هنا تأتي المسألة تقديرية أيها الإخوة، هنا لا نستطيع أن نقول هذا حد فاصل، ما نقدر، لأن القضية تقديرية، القضية تقديرية. أنت تراه في نهاية الأمر ولقد جئتمونا فرادى، والقضية دين. يعني هذا 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 الكلام الذي يقوله العبد الفقير ليس إلزاما لغيري، لأن ربما أنا أرى شخصا ما يستحق الرد عليه، غيري لا، هذا لابد أن يرد عليه، قضية تقديرية. لكن أنا قاعد أتكلم إيش في العموم، وهذا هو نجس السلف. الأصل ألا يسمح لأهل البدع، ولا يظهر أهل البدع، ولا يناقشون ولا يناظرون. نعم يعني يناقش من باب دعوته، من باب إزالة ما عنده من شبهة، هذا مطلوب، لأن هذا أمر نهي عن المنكر. لكن أقصد المناظرة وعقد مناظرة، هذا لا. قلت لكم أيها الإخوة، مناظرة أهل السنة شرف، مناظرة أهل السنة شرف، وهذا الشرف لا يستحق أن يناله كل واحد. كل من طق بابه أقول تعال ناظر، لا، هذا أمر يكون في أضيق الحدود، وتكون المصلحة راجحة في مناظرة، كأن يكون رأس مثلا من رؤوسهم، وأن يكون له تأثير كبير. هنا أهل الاختصاص يقدرون هذا الأمر ثم ينبرون له ويواجهونه بالحجة والبيان، وهنا تكون في تقدير المصلحة راجحة. لكن شخص من عامة الناس ولا من سفهائهم قرأ لك 200 ولا يهدد ويرعد ويزبد، كم من الناس هدد هدد أقصد من باب الحجة، يعني مو هدد سيضربك أو كذا، لا أقصد هدد من باب إيش الحجة، يعني يهدد ويدعي أني أنا عندي حجة بس ناقشني ويب لي أكبر رأس ويب لي. ما ردوا على المشايخ، من أنت؟ من أنت أصلا؟ من أنت؟ من أنت؟ فيكبت ويقمع، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن صياد هذا اليهودي، هذا الحديث الصحيح، الذي كان هذا الرجل اليهودي واسمه صافي أو صاف، وعبد الله ابن صياد، هذا كان يهوديا في المدينة، وكانت الشكوك تدور حوله أنه المسيح الدجال، خلاص كانت الشكوك تدور حوله أنه المسيح الدجال، وبعض الصحابة كان يعتقد أنه المسيح الدجال، أي وصف، بل في أوصافه أنه يعني قصة طويلة عريضة حتى لا نخوض، لكن المقصود أنه أيضا كان في أوصافه أنه أصبح أعور العين في المستقبل كما رأاه عبد الله بن عمر، ويعني المهم حتى لا ننجر هذا الاستطراد وتتضايقون، نرجع مرة أخرى أن هذا الإنسان عبد الله بن صياد اليهودي الذي كان يشك في أمره أنه هو المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبره، وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن صياد، إني قد خبأت لك خبئا، يعني زورت في نفسي شيئا، يعني مثل ما تقول الآن زورت في نفسي، يعني خشيت عنك كلام، احذر ما هذا الكلام بالسر، يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ابن صياد: الدخ، الدخ، هو أراد أن يقول الدخان ولكنه ما استطاع، قال الدخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زور له في نفسه قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال له صلى الله عليه وسلم: اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. فعلم صلى الله عليه وسلم أن مادته مادة شيطانية، تعامل مع الجن والقرين وما إلى ذلك، فقاله: اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. فهذا حقيقة يعني يستأنس به، أن أهل الباطل الأصل أن يقمعوا، وأن خصوصا من كان داعية لذلك، خصوصا من تصدى لذلك، ما يعطى مجال. اللي وش
النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن جهادنا، صح أنه مع هو الخطاب عن بس دحض الباطل.
إيه أنا قلت مرة أخرى أيها الإخوة، فرق بين فرق، يعني لنجعل قواعد في هذا الأمر: الواجب أن يكشف أهل البدع، الواجب أن نرد على شبههم وعلى كلامهم، لكن الواجب أن نجادلهم، إن وقعنا في موقف ما نجادلهم بالحسنى، لأننا نحب لهم الهداية، هذا شيء، وقبول مناظرتهم ومناظرتهم هذا أمر آخر. الذي أعارضه قبول مناظرة كل من طرق بابنا، لأن هذه أولا نعطيه أكبر من حجمه، ثانيا ربما هذا الذي وقع، يعني أنا تجربة، كن صلى الله الخاص والقبول، فترة فترات شرفني الإخوة جزاهم الله خير في قناة المعالي ببرنامج كان قديم، يعني قديم هو من بداية اطلاق قناة، برنامج مع شيخنا وحبيبنا الله يحفظه الشيخ عثمان الخميس، عنوان البرنامج من القلب، فنستعرض فيه كل يوم يعني كل لقاء كل حلقة موضوع، المهم وكان مباشر، كان برنامج وحيد مباشر، فكانت تصلون بعض الرافضة، كون أنا كنت مدير يعني الحوار المحاور هو الشيء طبعا الوظيفة الرئيسي، وأنا كنت محاورة ما كنت أسمح له، وكان يتصل ليش هالجبن، على طول أقطع عليه ما أخليه طبعا، لأن هذا الآن يلقي الشبه ثم يذهب، وبدل أن ننشغل بما أردنا أن نتكلم به من دعوة الناس الخير، وهذا المجال آخر. فكنت أقول لك لا أخلاك تتكلم في قنوات متخصصة، وكانت وقتها قناة صفا وقناة وصال، في قناة مخصصة موجودة وفيها مناظرات وفيها ردود، كان يصيح جبناء ما أعطي مجال أبدا، لأن اعتقها دين ما يسمح له. عرفت كيف؟ عدل. لأن المشكلة أنت ما حضرت الدرس الماضي، لنفس الكلام إحنا قلنا صح كلام، نعيد كلام مرة ثانية. الشيخ عثمان رحمه حفظه الله ورحمه الله، الرحمة تجعل الحي والميت. أولا مناظرة أهل البدع مسموح فيها في ظروف معينة، ليست هي الأصل. أعيد شباب، أنا الذي أنكره أقول لا نجعلها هي الأصل، ونقبل كل شخص طرق بابنا باب أحدنا ودعاه المناظرة أن نقبل، هذا الذي أرده، لكن نبين الشبه. يعني مثلا، وسأتي لجوابك شيخ، يعني مثلا ذكر الشيخ الله يبارك فيه الأسبوع الماضي عن الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله، أن أو الشيخ ذكري أن أحد الناس في التويتر ذكر قصته، يعني عند بعض البعض أي يعني المقصود المقصود أنه ذكر بعض الأمور الباطلة الشبهات، الشيخ رد على هذه الشبهات، أنا هذا أقصده، الباطل مردود. لكن لأننا إذا قبلنا كل داعية مبتدع قبلنا دعوته للجلوس معه والمناظرة بهذه الطريقة، سننشغل وسنشغل غيرنا، وربما أظهرنا باطله للناس عن طريقنا. واضح الصورة؟ نعم. لكن ممكن كما وقع للشيخ عثمان، وشيخ عثمان الله يحفظه أيضا، وذكرته لكم، وهذا حدثني هو بنفسه أنه استشار بهذا الأمر، ذهب لبعض العلماء وبعضهم كان معارضا ثم وافق مثل الشيخ صالح الفوزان، وبعضهم أيده، وبعضهم فيما لم تخن الذاكرة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي مشايخ المدينة وهو متخصص في العقيدة متوقف. ما الذي جعله يتوقف؟ هذا هو الأصل عند السلف، هذا هو الأصل عند السلف، مجانبة أهل البدع. واضح الكلام؟ لكن القضية كما قلت إخواني، القضية محل تقدير، محل تقدير. ولا شك اللي وقع من الشيخ عثمان شيخنا الله يحفظه فيها من النفع ما الله به عليم. عرفت كيف؟ فيها من النفع ما الله به عليم. عرفت كيف؟ هو نفسه يقول هذا، أنا أقول لك طبعا. لكن في مناظرات ضل أناس، هذا هو الواقع، وللأسف في هناك، ما أقصد مناظرة شيخ عثمان، أنا أقصد في غيره عندما تساهلوا وهو ليس أهل المناظر، ليس أهل للمناظرة، أفسد أكثر من أن يصلح. وأهل العلم ترى جماعة الخير، المناظرة لها أصول، المناظرة لها أصول، وليس كل شخص مهيئ للمناظرة، قد يكون هو من كبار أهل العلم، لاحظ من كبار أهل العلم، ولكنه عالم موسوعي، ولكنه لا يصلح للمناظرة. ممكن، هل يلزم كل عالم يصلح للمناظرة؟ لا طبعا، لا طبعا. كما أنك تقول فروق بين أهل العلم في التدريس، مثلا منهم من أوتي في التدريس أسلوبا، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو يتكلم 10 ساعات ما تمل، صح؟ تقعيد وتأصيل وينتقل فيك وفوائد وأسئلة، يعني أوتي هذا الأمر رحمه الله. غيره قد يكون أعلم من الشيخ بن عثيمين، لكن ما أوتي هذا 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 هذه القدرة. من أهل العلم في الكتابة، الشيخ بكر بوزيد، الشيخ بكر بوزيد اقرأ كتبه، كتب كأنك قاعد تقرأ لي ابن تيمية. هذا مو كلام، هذا كلام أهل العلم المعاصرين، كتب رصينة. أنا ما سمعت يتكلم، لكن من سمعه يتكلم يقول سبحان الله، يعني تجد في الكتاب أقوى شيخ من الكلام. واضح الصورة. كذلك المناظرة، الشيخ الألباني يقدر واحد يناظره يأكل أكل رحمه الله، صح؟ أتي قوة في الحجة، قوة في البيان، وقوة في الإلزامات، بين قوسين الإلزامات، هذه من أعظم وسائل المناظر، إلزامات. يعني تقول له مثلا مرت معنا مسألة الرحمن العرش استوى، اللي يقول استولى، طيب تقول له أنت تقول استولى، يعني لو قال المخالف يقول، هو يقول عن نفسه الرحمن العرش استولى، يحرف الكلام عن مواضعه. تقول لك إذا قلت بهذا الكلام يلزمك واحد أن العرش كان عند غير الله، لأن الله استولى عليه، هذا إلزام. أن فيلزم من كلامك إله مع الله والعياذ بالله، عرفت كيف؟ وهل ما جرى؟ فأقصد أن الإلزامات، شوف الشيخ الألباني يلزم رحمة الله عليه، حتى في السؤال المناظر، شو مثل الشيخ عثمان دقيق في السؤال، ما يتشعب
ملكة.
طبعا ما يتشعب، يسأل سؤال عطني جواب واضح، بعدين اشرح كما تريد هذا السؤال، ما هو جوابك عليه، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه هذا الذي أردته، والذي يعرفه من كلام أهل العلم أن المناظرة باب مختلف تماما عن دعوة أهل البدع، وعن جدالهم بالتي أحسن، وعن رد شبهاتهم وأباطيلهم. هذا أمر واجب على من آتاه الله علما، لكن المناظرة وقبول ذلك هذا أمر آخر، فهذا شيء وهذا شيء، لأن مناظرتهم كما قلت فيه إظهار لباطلهم، وفيه إظهار لما هم عليه، وربما توصل هذا الكلام ل، يعني أذكر أيضا موقف وقع لي، وهذا سبحان الله ما تعلمته من الشيخ، الله يحفظه الشيخ عثمان. كنت يوم من الأيام طلب الأخوة في شباب القرين عندهم ديوانية ما شاء الله عامرة، هذا كلام قديم يعني قديم. المهم كان فترة الردود هذه المناظرات، الشاهد أرادوا درسا عن في العقيدة أظن، والله ما يحضرني كلام قديم. المهم فأسند لي من قبل الإخوة، يعني أحضر مع الشيخ وكذا، وأقدم الشيخ في المحاضر درس في ديوانية، وأسند لي وضع هذه المحاور. فوحنا رايحين بالسيارة مع الشيخ، فقلت له شيخنا ترى كذا 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 المحاور، وقلت له كنت حاط أحد المحاور اجتهاد مني شبهات وردود على الرافضة. فقلت له شيخ، قال ليش شبهات وردود؟ قلت له شيخ يمكن الناس يعني مو عارفين الشبهات وردود. قال يا أبو محمد مو عارفين، وش حق نعلمهم؟ كلام صحيح، كلام صحيح، عرفت كيف؟ فيعني كلام نعم منسجم مع منهج السلف، قال مو عارفين وش حق نعلمهم، هو صحيح. فلذلك هذا الذي أريده، أن أهل البدع والدعوة يحاصرون، تحاصر القضية، مو هوشة أو قضية فزعة أو قضية من قبل أو قضية أنا أنتصر أو تنتصر أو فد عضلات، هذا دين، عرفت كيف؟ فطالما أنه غير معروف يترك، خلاص يترك، يموت، دعه، ستموت بدعته وتموت شبهته، ما أظهرها إلا إذا ظهرت ويعني انتشر شرها ووقع ضررها. لذلك نقول علينا كطلاب علم أن نتقي الله في مشايخنا، مو كل شيء موجود أجزله، يا شيخ الحق ترى انتشر، يا أخي الشيخ ما أحاط بكل شيء، وانت عنده ثقة فيرد على شغوة هي في الأصل ما هي منتشرة، عرفك؟ فتنتشر بعد رد الشيخ عليها. واضح الكلام؟ مو معناته انت سمعتها بالدوام عندك اثنين ثلاثة اربعة تحكوا فيها، طيب انت ايش دورك يا اخي؟ انت ايش دورك؟ ليش سلبي؟ بين لهم، انقل لهم فتاوى في فئة، لكن ما روح. لا الحين صار عند البعض والأسف الشيء، يلا منو قبل؟ منو قبل يوصل حق المشايخ؟ ومنو قبل يرد؟ وترى انا اللي قلت له، ترى انا يا يعني ضياع، هذا ما يصلح بالطريقة هذه. طيب انا مضطر اني اقف قبل الصلاة، عندي بس موعد قبل صلاة العشاء، الحق عليه زاكم الله خير. كان ودنا يعني احنا ما اسمح لي. نعم
تهجمون على المشايخ هنا، حتى اذا تكلم بالاسلوب ما يقول شيخ شيخ، يعني كله يتهجم على اهل السنة، هذا شيء
لا هذا هذا غلط طبعا. طبعا هذا 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 امر اكيد محزن، هذا امر مؤلم، هذا امر يعني يدمي القلب قبل ان يدمع العين عندما يرى. نعم
ما تأدب
اكيد. هو شوف هو 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 هذا هذا امر يعني في كتاب، في رساله صغيره يعني كتيب كتيب الشيخ عبد الرزاق البدر معروف البدر اللي في المدينة، هو عالم كبير، فلاحظ هذا الأمر فرسالة معروفة اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة، عنوان الكتيب رفقا أهل السنة بأهل السنة. لا شك ترى الردود يا جماعة الخير لا نضيق بها ذرعا، الردود بين العلماء وطلبة العلم لا نضيق بها ذرعا. احنا ودنا ودنا كل الناس يكونوا حبايب ومستانسين، لكن طبيعة البشر ولا زلنا ايش مختلفين الا من رحم ربك، الخلاف وارد. وهذا ترى من عهد الأئمة الكبار اللي هم اتقى واورع واعف لسانا و، لكن بالضبط رقم واحد لابد أن يفرق. أول شيء الباطل مردود أيا كان قائله، قال واحد من أهل السنة، قال واحد من أهل البدع، طالما الكلام باطل فهو مردود، خلاص هذا رقم واحد. والعكس بالعكس، والحق مقبول أيا كان قائله. في أضل من إبليس؟ ما في أضل من إبليس، ما في أضل من إبليس. طيب وعندما علم أبا هريرة قال يعني عندما جاء ليسرق من إبل من مال الصدق قال علمه آية الكرسي، فقال صدقك وهو كذوب. إذن الحق نقبله والباطل نرده، هذه محل اتفاق. نأتي الآن قضية الرد، الردود لابد أن يفرق. قلنا الباطل يرد، خلصنا الباطل يرد، لكن كيفية الرد يفرق. فرق بين خطأ يصدر من شخص عرف بأنه من أهل السنة والجماعة وعرف بأنه على جادة السلف، وبين خطأ يصدر من شخص عرف أنه من أهل البدع. ما في فرق يا جماعة الخير؟ فرق. الخطأ كلاهما مردود، لكن لا شك أن إذا كان من أهل السنة سيترفق في الرد. نقل عن بعض الفضلاء، نقل عن بعض من نظن بهم الخير كذا وكذا، لأن هدفي رد الباطل مو إسقاط هذا الرجل. إيه طبعا 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 أكيد أكيد. لذلك شيخ شوف أنا لا أقصد أحدا، لكن فقط ألفت الانتباه لأمر مهم، وهو أن الكلام بين الأقران موجود، والسلف من المحدثين لم يكونوا يقبلوا جرح الأقران بعضهم ببعض، يعني راويان في نفس الرتبة من العلم لو فلان جرح فلان يقول لحظة وقف، لأن قد يكون هذا الجرح فيه إيش شيء من حظ النفس، لأنهم بشر في النهاية مو ملائكة، عرفت كيف؟ فوجود الأقران أو شيء بين الأقران هذا ممكن، ولذلك هذا أمر يعني لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إنسان يكون سليم الصدر. لكن مع هذا المفروض الواجب على الإنسان الستر على إخوانه والنصيحة لهم في السر، وأن ينتقي أرق الألفاظ وأحسن الألفاظ، وأن يلتمس لهم 70 عذرا. طيب أفرض واحد، أفرض شيخ ناصر، أفرض أن واحد فاضي قاعد يعد له، يبي هذا، يبيه كما يقول الشباب بالعامية، أبيه، بل تمس له 70 عذر، لعل كذا، عد 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 وصل 70، هذا على فرض، هذا مستحيل لكن نفترض، ثم لم يجد له مخرج، 70 عذر حاول يدور له ما لقى له على فرض، ها، حتى هذه أغلقنا عليك الباب، لتقل لنفسك لعل له عذر لا أعلمه. شوف هي، لأن أعراض المسلمين مصيبة، والنصوص في هذا مرهبة جدا، خصوصا كما الأثر المعروف عند أهل العلم، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله، تكملة هذه المقولة، وعادة الله في هتك ستر من تنقصهم معلومة.